الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك. بهذه المناسبة يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار الخاص عن العيد ومعناه في الإسلام، وهو لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش. وأن ينفع بهذا الإصدار.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد،
تهاني العيد أزجيها معطرة برغم حزني وآلامي وتسهيدي، من خافق خافق دوما بحبكم، بصدر صب شديد الشوق معمودي، ومن لسان يديم الدهر ذكركم، فذكركم عنده أحلى الأناشيد.
الأعياد سنة ماضية منذ أحقاب التاريخ السحيقة، تظهر فيها الأمم والشعوب فرحتها، وتعبر عن أمانيها، وتشترك جميعها في الحفاوة والسرور والفرح والفخر. وما من أمة أو أهل ديانة إلا ولها عيد يفرح به الكبير والصغير، يبتهج به الناس ويسر به الجميع. ومن هنا كان لزاما أن نتحدث عن العيد، أن نتحدث عن العيد لنقول عيدكم مبارك، أن نتحدث عن العيد لنلتف الأنظار إلى قضايا قد تغيب عن الناس في زحم البهجة والاحتفال بالعيد.
الله أكبر، الله أكبر.
العيد رمز للأمة،
إن العيد يمثل رمزا للأمة تنتمي إليه، فما من أهل ديانة ونحلة إلا ولهم عيد يخصهم ويمارسون فيه شعائرهم. ثم جاء الإسلام الحنيف وهو دين الفطرة، فأقر هذه الظاهرة المتأصلة العميقة الجذور في نفوس البشر، ولكنه سمى بالناس عن العبث وباطل القول والفعل، فجعل العيد تعبيرا عن انتماء الناس لله سبحانه وتعالى وعبوديتهم له، ونهى المسلم أن يحتفل بأعياد الكفار أو يشهدها، فقال تعالى:
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
وقد فسرها مجاهد والضحاك وابن سيرين والربيع بن أنس وعكرمة بأن المراد بها أعياد الجاهلية. وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين يلعبون بهما في الجاهلية، فقال: قدمت إليكم ولكم يومان تلعبون بهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. فهذا إشعار للمسلم أنه متميز عن سائر أهل النحل الباطلة والملل الضالة، فله عيده الخاص. وحين يبتهج المسلم بأعياد غير هذين العيدين، يضمر في قلبه غير بغض أهل الإسلام والبراءة منه، والذي هو أصل أصيل من عقيدة المسلم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وحين يبتهج بها أيضا، فإن ذلك يمتص بعض ما في نفسه من فرحة وابتهاج بأعياد الإسلام، فلا يبقى لها رصيدا ينبغي أن يوفره لها. قال شيخ الإسلام: فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته، قلت رغبته بالمشروع وانتفاعه به بقدر ما أثاب عن غيره، بخلاف من صرف همته ونهمته إلى المشروع، فإنه تعظم محبته له ومنفعته به، ويتم دينه ويكمل إسلامه. ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن العيد يتضمن أيضا طائفة من معتقدات أهل هذه الملل والنحل، فحين يشاركهم المسلم الفرحة والابتهاج والاحتفال بأعياده، فإنه لا بد أن يقع فيما يقع فيه من الضلال وربما من الشرك.
الله أكبر، الله أكبر.
العيد رمز للعبودية لله.
تعرف كل الأمم والأقوام أعيادا لها تربطها بمعتقداتها وبتراثها وتاريخها، فيتحول العيد عندهم إلى عبادة وخضوع لغير الله، أو فسق ولعب ومجوس، كما هو الحال في شأن أعياد النصارى، أعياد رأس السنة. وقد قدر لي أن أعيش في إحدى دول الكفر وقت عيد لهم، فرأيت أن هذا العيد يعني عندهم السكر والفجور والمجون، فيفعلون فيه من الفسق والفجور والمجون ما لا يفعلون في غيره. وقد يرتبط العيد لديهم باعتدال الجو كما في عيد النيروز، وقد يرتبط بزعيم من زعمائهم وعظيم من عظمائهم. أما العيد في الإسلام فله معنى آخر. حين جاء الإسلام محى آثار العبودية التي كانت تبعث الشعوب للاحتفال والاحتفاء بما يخص زعماء من زعمائهم وعظماء من عظمائهم، أو ما يخص فصلا من فصول العام، وأبطل كل ما يعتقده أولئك ويعظمونه، لتبقى القلوب ليس فيها مكان إلا لتعظيم الله. فهو يأتي بعد عبادتين عظيمتين: عيد الفطر بعد صيام شهر رمضان، الفريضة التي ينتفض فيها الإنسان على شهوته ويحارب نزوات غرائزه ويشارك إخوانه وآلامه، وبعد قيامه بين يدي الله عز وجل راكعا ساجدا خاضعا متذللا داعيا لله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر، وبعد ليلة هي أفضل ليالي العام، ليلة القدر. وعيد الأضحى يأتي في ختام عشر ذي الحجة، والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. يأتي المسلم هذا العيد وقد عمر تلك الأيام بعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته، عمرها بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصيام والصدقة. يأتي وسائر المسلمين هناك على ربوع عرفات وفي مزدلفة يلبون ويعبدون الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر، الله أكبر.
العيد موسم بالعبادة.
ومع أن الشرع المطهر قد ربط العيدين بمناسبات شرعية، فهو قد شرع فيهما عبادات عظيمة، تربط الأمة بدينها. ففيهما يلزم الفطر ويحرم الصيام، فيتعبد المسلم لله بالفطر كما تعبد له بالصيام، وفيهما التكبير لله عز وجل.
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
ويقول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويختص الفطر بإخراج صدقة الفطر لله سبحانه وتعالى، يبذلها المسلم سخية بها نفسه لأخيه المؤمن والمحتاج. وفي الأضحى يتقرب إلى الله بنحر الدم عبودية له سبحانه وتعالى، وشكرا على نعمه، وتأسيا بأبيه إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يوم ابتلاه الله سبحانه وتعالى فأمره بذبح ابنه فاستجاب وسلم أمره لله سبحانه وتعالى. أولم وهو كذلك مع شعوره بأنه يتأسى بنبي الله إبراهيم عليه السلام، فهو أيضا يذبح وينحر هذا الدم لله عز وجل وهو على أتم الاستعداد أن يقدم رقبته في سبيل الله، ولو طلب منه أن ينحر نفسه لله عز وجل لأجاب. أولم تعرف الأمة على مدى تاريخها اللاحظ الطويل، أولم تعرف أولئك النماذج الأفداد من الشهداء ممن كان أحدهم يحمل روحه على كفه ويقدم رقبته رخيصة في سبيل الله، فهو يستحضر حين ينحر الدم لله عز وجل أنه حين يتطلب الأمر تقديم نفسه في سبيل الله فإنها ترقص لله عز وجل.
فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم، ولكنهم دانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم.
إذن فالعيد رمز للأمة، والعيد يأتي بعد هذه العبادة، والعيد مع ذلك يتضمن عبادات عظيمة مع ما فيه من زينة وابتهاج، بل هذه الزينة والابتهاج الذي يسلكه المسلم هو بحد ذاته عبادة لله سبحانه وتعالى.
الله أكبر
العيد والتكبير.
يقول الله تعالى في كتابه بعد آيات الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن وقت التكبير في العيدين فقال رحمه الله: الحمد لله، أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. وكان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وحين تضج شوارع المسلمين ويعلو صوت جموعهم الغادية إلى المصلى بالتكبير إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعث هذا المشهد العظيم روح القوة والعزة في الأمة، ويشعر كل من يرى ويعيش هذا الجمع يشعر أن الأمة مرتبطة بدينها، لا تلتفت لغير الله ولا تتجه لسواه، فالله أكبر لديها من كل ما يتجه له الناس محبة ورجاء وخوفا وتعظيما. ولم تطق هذه النفوس، لم تطق أن تبقى مشاعر تعظيمها لله سبحانه وتعالى، وتكبيرها له أن تبقى حبيسة أنفسها، فعلت بها أصواتهم ورفعوا بها أصواتهم يعلنونها في أدقتهم وشوارعهم. تمضي هذه النفوس رافعة الرأس عالية الجبين، لا تنحني لغير الله ولا تخضع لسواه ولا ترجو غيره ولا تخشى أحدا من خلقه، فهل تدرك الأمة معنى هذه الشعيرة العظيمة وتحييها؟
أستلهم العيد، أستلهم العيد في حشد أتى زمرا، لله في مشهد يستنطر الجودا، تجردوا من خطاياهم وجسدهم، إيمانهم في رحاب الله تجسيدا، كأنما الطير منهم فوق أرؤسهم، ملأ الحناجر تسبيحا وتحميدا، واستعذبوا الذكر مزدانا ومنتخلا من واعظ ملأ الأسماع تسديدا، وأقبلوا يسقطون الإثم في قبل إلى البراءة تجديدا وتوطيدا.
مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، ومع وقفات عاجلة مع هديه صلى الله عليه وسلم، نقرأها مما فطره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وهي مقتطفات متفرقة، فما كتبه قد يطول عنه وقت هذا الحديث. يقول: كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر ثمرات ويأكلهن وترا، وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، وكان يغتسل للعيدين، صح الحديث فيه. وفيه حديثان ضعيفان من حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس، وحديث الفاكهة بن سعد من رواية يوسف بن خالد السمسي، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير ورحم بالتكبير. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يذهب أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب من طريق ويرجع في آخر، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة اللقاء، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله، وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنه.
الله أكبر، الله أكبر.
العيد والجماعة.
في العيد تشرع الصلاة أول النهار، ويجتمع المسلمون لها جميعا صغارا وكبارا شيبا وشبانا، حتى النساء يأمر صلى الله عليه وسلم أن يخرج الناس الأواتق وذوات الصدور، يأمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج الفتاة البكر الحيية أن تخرج إلى المسجد، وحتى تلك المرأة التي لا يجوز أن تشهد الصلاة، المرأة الحائض فلتخرج لتشهد الخير ودعوة المسلمين. وفي هذا ما فيه من معاني الجماعة ومن معاني شعور الأمة المسلمة بالجسد الواحد، وهو معنى تحتاجه الأمة كثيرة. ولهذا جاءت شعائر لتؤكد هذا المعنى وتؤصله. ويمتن الله سبحانه وتعالى على عباده أن أذهب عن وعيبة الجاهلية وأن جعلهم صفا واحدا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على كفا حفرة من النار فأنقذكم منها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فيمتن الله سبحانه وتعالى على عباده أن ألف بين قلوبهم، أن جمع بين تلك القلوب المتفرقة. ويشعر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا، فيقول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبهم في غزوة حنين بعد أن بدر منهم ما بدر: ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. ولأجل هذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة العيد وشهودها، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره، وهو أحد أقوال الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. وقول من قال لا تجب في غاية البعد، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير، وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط. انتهى. وقريبا من ذلك أيضا ما قاله الصديق حسن خان رحمه الله، فاستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم على هذه الصلاة طيلة حياته ولم يتركها مرة واحدة، وأنه أمر الناس بالخروج إليها، وأمر عتق وذوات الصدور والحيض أن يخرجنا، إن قال إن هذه قرائن تدل على الوجوب. ثم أيضا استدل على وجوبها بأن صلاة العيد حين تجتمع مع الجمعة في يوم واحد فإنها تغني عن يوم الجمعة. وليس هذا وقت الحديث عن الحكم الفقهي لصلاة العيد، لكن هذا التأكيد على هذا الجمع العظيم فيه تجديد لمعنى الجمعة، وفيه سالة إلى الأمة أنها أمة واحدة، جماعة واحدة هي التي تجتمع في الصلوات الخمس، ويزداد هذا الاجتماع في الجمعة، ثم يزداد اجتماعا أعظم في الأعياد، ثم يزداد اجتماعا أعظم في موسم الحج، فيجتمع المسلمون من كل فقع ومن كل موقع يلبون لله عز وجل. ومما يجسد في العيد معنى الجماعة والشعور بالجسد الواحد صدقة الفطر، والتي يدفعها المسلم ليسد خلة محتاج أو ليفرح من لم يكن يفرح بالعيد، وليجد فيه ما يلبسه ويخرج للناس، وليجد فيه ما يطعمه فيستغني عن استطعام الناس ولو في هذا اليوم، حتى تجتمع الفرحة للأمة كلها. ويخرج المسلم بعد فجر يوم العيد، يخرج وهو يتعبد إلى الله عز وجل بأن يمد هذا الصاع إلى ذاك المحتاج، فيشعره هذا أن الذي يحتاج الطعام يوم العيد يحتاجه غير يوم العيد، أن الذي يحتاج هذا الطعام يحتاج المسكن، يحتاج الملبس، يحتاج المأوى. فيولد هذا عند المؤمنين شعور الرحمة والود والتعاطف، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الأضحى حين ينحر أضحيته فإنه لا ينسى أخاه، لا ينسى أخاه الذي يتضور جوعه، فيتصدق ويتقرب إلى الله عز وجل أن يدفع له جزءا من أضحيته.
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
وتأتي هذه الرسالة وتلك لتذكره أيضا أن الذي يحتاج اللحم هذا اليوم يحتاجه غير هذا اليوم، أن الذي يحتاج إلى أن تسد قلته بصاع من قمح أو صاع من شعير أو تمر يحتاج إلى أن تسد سائر حاجاته وفاقته.
الله أكبر الله أكبر.
العيد والتوحيد.
كما أن العيد يجسد معنى الجماعة، كما أن العيد فيه عبودية لله سبحانه وتعالى، إلا أيضا أن العيد يجسد معنى التوحيد، ولا عجب ولا غرب. فالتوحيد هو محور حياة المسلمين، وحين يستقيم توحيد المرء لله عز وجل تستقيم حياته ويستقيم سلوكه، وحين ينحرم هذا الأصل الأصيل والركن الركيب أو يختل سائر حياته. في يوم النحر يتقرب المسلم فيه إلى الله عز وجل، فينحر الدم قربانا لله سبحانه وتعالى، حيث ينحر الحجاج هناك، ينحر الحجاج ويذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام، فيتأسى بهم سائر المسلمين، يتأسون بهم وينحرون البدن والأنعام، ويتذكرون وهم ينحرون هذه البدن والأنعام، يتذكرون أولئك الذين ينحرون أمام رفات بالية أو عظام أكل عليها الدهر وشرب، أو صخرة ضم أملتا، أو استجابة لأمر ساحر أو مشعوذ، فيرون أن مثل هذا السلوك عدوان على التوحيد، أن مثل هذا السلوك ارتكاب لأبشع صور الشرك.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، ولعن من غير منار الأرض. حين ينحر المسلم قربانه لله سبحانه وتعالى يتذكر أن أولئك قد حان الله سبحانه وتعالى عندهم، وقد قل تعظيمه عز وجل لديهم، فخرقوا سياج التوحيد وغاقوا في أوحال الشرك ودنسه، ليتقربون تارة إلى عظام، تارة إلى رفات، تارة إلى صخرة ملتاء، وأسوأ من ذلك كله أن يذبح طائرا أو حيوانا أسود استجابة لأمر مشعوذ مخرف جاحد. فيتساءل في نفسه، وماذا تستحق هذه القبور أو تلك الأضرحة والمزارات لينحر المسلم عندها؟ أوليس قد قرأ في كتاب الله فصل لربك وانحر؟ أوليس قد قرأ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو حريص غاية الحرص على أن يحمي سياج التوحيد يستأذنه رجل أن ينحر إبلا نذرا لله سبحانه وتعالى، فيسأله صلى الله عليه وسلم: أكان فيها عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ أكان فيها وثن من أوثانهم؟ فيقول لا. فيقول صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن صاحبه لن يذبح إلا لله ولن ينحر إلا لله، لكنه يريد أن يطهر المسلمين من أي وسيلة وذريعة للشرك، يريد أن يغلق هذه الأبواب، فلا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، ولا يعبد الله في مكان يتوجه فيه إلى غير الله عز وجل. ويبدو التكبير أيضا مجسدا لكل معاني التوحيد، فالله سبحانه وتعالى أكبر، الله أكبر من كل مرغوب، الله أكبر من كل ما تتوجه له القلوب محبة ومخافة ورجاء، والله سبحانه وتعالى أكبر بربوبيته وبأسمائه وصفاته وبألوهيته. يستشعر المسلم هذه المعاني وهو يكبر جاهرا بالتكبير غاديا رائحا إلى مصلاه.
الله أكبر
يوم الدين.
لا إله
فقد تم الله العيد في كتابه يوم الزينة.
قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى.
وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ زينته للعيد. فيروي ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى جبة من استبرق فاشتراها رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأهداها إياه قائلا تجمل بها للعيد والوفود. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه لباس من لا خلق له. وهذا يوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد والوفود، وأنهم اعتادوا أن يتجمل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلبس أحسن لباسه، فيأتي عمر رضي الله عنه ليهدي له هذه الحلة. واعتراض النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليس اعتراضا على التجمل وليس اعتراضا على أخذ الزينة، إنما هو اعتراض على الزينة المحرمة وعلى اللبس المحرم، فلا يلبس هذه إلا من لا نصيب له. وكان ابن عمر رضي الله عنه يلبس أحسن ثيابه في العيدين، رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر. فالزينة من أبرز ما يميز العيد عن سائر الأيام، لكن المسلم يضيف للزينة مفهوما وبعدا آخر. فالذي يتزين بحلق لحيته مشابهة وموافقة لأهل الشرك ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذه الله به من الشرك والضلال لم يتزين حق الزينة ليوم العيد. ويرى المسلم أيضا أن إسباله لثيابه وإطالته لها أسفل الكعبين أن هذه زينة لا تليق بالله، بل يرى أن هذا مما يخدش الزينة، وهو يسمع وعيد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. فيفزع أبو ذر رضي الله عنه وهو يسمع هذا الوعيد فيتساءل من هم خابوا وخسروا. نعم، ويحق لهم أن يخيبوا ويخسروا، وقد توعدوا بأن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فيقول صلى الله عليه وسلم المسبل والمنان والمنفق سلعته في الحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته في الحلف الكاذب. وترى المرأة المسلمة أن السفور وإبداء المفاتن أعظم حرف للزينة التي أمرت بأخذها في العيد، فغاية التزين والتجمل أن تتزين بحجابها وعفافها، أن تتزين باللباس الذي ألبسها الله إياه، الذي أمرها الله أن تستتر به. ولهذا كله رفض صلى الله عليه وسلم أن يلبس حلة من استبرق لأنها لباس من لا خلاق له. فالمسلم يرفض أن يتزين بما حرم الله، بل هو حين يرى ذاك الذي فلك إلى ما حرم الله عز وجل ليتزين به يرى صورة شاذة، صورة شاذة يرى المخالفة للزينة. فالزينة تمام الزينة في يوم العيد أن يتزين المرء بعبوديته لله سبحانه وتعالى.
الله أكبر، الله أكبر.
ولباس التقوى ذلك خير.
حين يرقب المسلم نفسه وينظر في المرآة فيرى ظاهره قد تزين وزال ما يعكره ويخدشه، يتساءل في نفسه ها قد زينت ظاهري، فماذا عن زينة الباطن؟ ماذا عن زينة التقوى والإيمان؟ ها هو قد صلح الظاهر، فهل صلح الباطن كذلك؟ ها هو البدن قد أخذ زينته، فهل أخذ القلب زينته؟ ثم يقفز إلى ذهنه تساؤل آخر، ماذا لو تقضت على ثيابه وبدنه قذافة وقذافة؟ أليس يبادر إلى إزالتها ومشوها؟ فكم من قدر الذنوب يدلبه، وكم من خطيئة نقاءها وصلاحها، ومع ذلك يرضى بهذا الجنس جنس الذنوب، ويفرح بقدرها، وربما بذل جزءا من ماله. عجبا، يقول حينها: عجبا لحالي بحقي، كيف أرفض دنس الثياب الظاهر وأختار دنس الباطن، بل كيف أسعى إليه وأحفل به، وحين أصيب من دنس الذنوب ما أصيب، فهل أنا أبادر لغسلها ومحوها بسوة النصوح، فيرفع مولاه: رب إني ظلمت نفسي وحمي لأكونن من الخاسرين، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت تبت إليك وتوجهت إليك. وحين يقول: ها قد أكملت زينه الظاهر فلأسعى إلى إكمال زينه الباطن، ثم يقرأ قوله تعالى:
يا بني آدم قد أنزل عليكم سوآتكم وريشا تقوى ذلك خير ذلك
العيد يذكر بالأسداس والجنة.
حين يلقى المسلم أقاربه في العيد يتساءل: أين أبي؟ أين عمي؟ لقد كنت ألقاهم في مثل هذا اليوم، كنت ألقاهم في العيد، ثم غادروا هذه الدنيا. فيقول مخاطبا نفسه:
يا نفس أين أبي؟ يا نفس أين أبي؟ عدي لا أبا لك واحسب. نفس أين أبي وأين أبو أبي وأبوه؟ عدي لا أبا لك واحسبي. عدي فإني قد نظرت فلم أجد بيني وبين أبيك آدم من أبي. أفأنت ترجين السلامة بعدهم؟ هلا هديت لسمت وجه المطلب؟ قد مات ما بين الجنين إلى الرضيع إلى الفطيم إلى الكبير الأشيب، فإلى متى هذا أراني لاعبا وأرى المنية إن أتت لم تلعب.
فيذكره هذا الموطن، يذكره أنه سيمضي مع الماضين ويغادر مع المغادرين، فيسعى إلى إكمال زينته حتى يأتيه الأجل وقد أخذ أهبته، كما أتاه العيد وقد أخذ أهبته.
الله أكبر الله أكبر.
العيد عند المصلحين.
المصلحون الغيورون على الأمة شأنهم كأن سائر الناس، فهم بشر كالبشر، يستبشرون بالعيد ويفرحون به، بل هم من أحق الناس بالاستبشار والفرح، يزيدهم ذلك ويؤصله لهم أن هذا العيد شرعه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، فشرع لهم الفرح فيه، وشرع لهم أخذ الزينة، وأبيح فيه ما لم يبح في غيره. ويخرج هؤلاء إلى مصليات المسلمين وهم يستبشرون فرحين يكبرون، لكن ما تلبث هذه الصورة أن تخلف، ما تلبث هذه الصورة أن تتبعثر، حين يرون الصورة الأخرى فينفجرون باكين وسط عالم يعج بالفرح. إنهم يرون الناس يغدون ويروحون، يرون الناس قد أخذوا زينتهم، لكنهم يرون غير ما يراه الناس، ويسمعون غير ما يسمعه الناس، يرون واقع الناس وقد ابتعد عما أراده الله عز وجل له، وقد اشتطوا وقد أبعدوا عما يريده الله سبحانه وتعالى له. فلسان حال احدهم يقول مخاطبا ابنه: العيد اقبل يا وليد فلا تكن فرحا به ابدا فما هو عيد. ما العيد الا ان نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود. ما العيد الا ان نكون كامه فيها محمد لا سواه عميد. ما العيد الا ان تكون قلوبنا نحو العدو كانها جلمود.
الله اكبر الله اكبر.
العيد عند الرحمة.
اما اولئك اصحاب القلوب الرقيقه فما تلبث ابتسامتهم وفرحتهم ان تدجنها مشاعر الاسى المتفجره في قلوبهم. انهم يملكون حسا مرهفا فينظرون الى الناس في المصلى ويستوقف انظارهم ذاك الطفل الصغير الذي اراد احده ان يشارك الناس فرحتهم بعيدهم فالبسوه ثوبا قد فعلت به صروف الدهر ما فعلت، لكنه امثل ما يملكون واحسن ما يجدون. او ذاك الذي اصطحب اطفاله واولاده ولم يلبس كما يلبس الناس، او يفرح كما يفرح الناس، او يلعب كما يلعب سائر الاطفال والولدان، لانهم لا يجدون الا ما يوارون به سوءاتهم. وحين يظهر عليهم خلاف هذه الحال او يبدو عليهم هذا المظهر فهذا كله نتاج دين يثقل كاهل ظهر ابيهم بعد ذلك. ثم يقصد الطرف الى هناك حيث راى وسمع في انحاء العالم الاسلامي ويتساءل: كم من المسلمين يموت جوعا وعريا وفي هذا اليوم الذي نبتهج به؟ وكم منهم من يبكي والناس يضحكون ويألم والناس يستبشرون ويغشاه الحزن والأسى والناس يسرون؟ ثم يعود به الطرف مرة أخرى إلى حيث يرى على الأسرة البيضاء من لم تعد ساقه تحمله، أو ألم به مرض مزمن، أو أقعده حادث أصابه ليلة ذهب يسعى ليهيأ لأبنائه ما يفرحون به في العيد. فكم في هذه المشاكل وعلى تلك الأسرة ممن قعد به مرضه عن مشاركة سائر الناس، وينقله بعدها إلى تلك الأسرة التي فجعت ليلة العيد بموت معيلها وربها، فواروا التراب عليه عشية كان الناس يبتهجون ويفرحون. أو تلك الأسرة التي حبس ربها بدينه الذي اقترضه ليسد به جوعتها ويرفأ به خلتها، فكثر عليه الطالبون ولم يجد من يقضي عنه أو يمسح كربته، فأودع السجن حفظا لحقوق غيره من الناس. ثم يتقلب الطرف مرة أخرى هنا وهناك فيرى أسرة فقدت معيلها شهيدا في ميدان الجهاد، ولم يطق الصغار والنسوة أن ترقى بهم معاني الشهادة إلى أن يحتملوا هذا المصاب ويحتسبوه عند مولاهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو أسرة أسر ربها في يد عدوه، فلله كم من عجوز تبكي عليه، وكم من طفل يتساءل: متى يعود أبي؟ هل نراه في العيد ونسعد بلقائه، أم نشارك الناس بأبداننا وقلوبنا هناك معه؟ أنرى الناس مع آبائهم بأبهى حلة ونحن نجتر مرارة انتظار أبينا، فينفجر حينها باكيا ويرفع يديه لمولاه: اللهم يا من خلقت الخلق ورزقتهم وأنت ربهم المنعم المتفضل، أطعم جائع المسلمين واكس عاريهم واشف مرضاهم واقض ديونهم ورد غائبهم. اللهم ارحم عجوزا فجعت بابنها، وأطفالا ينتظرون والدهم، وامرأة غاب عنها زوجها فلم تعد تراه إلا في المنام. اللهم ارحم صبية يبكون والدهم، وقد رأوا مع الناس آباءهم ووالديهم. اللهم ارحم شهداء المسلمين وأمواتهم، وارفع درجاتهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد.
يا عيد مفتر ثغر المجد يا عيد، فكيف تلقاك بالبشرى الزغاريد، وكيف ينشق عن أطياف عزتنا حلم وراء جفون الحق موؤود. طال عفنا وجراح البغي راعفة، وما لها من أساف الحي تضميد، فللفجيعة في الأفواه غمغمة، وللرجولة في الأسماع تنديد. فتلك راياتنا خجلا منكسة، فأين من دونها تلك الصناديد. يا عيد كم في رواب القدس من كبد، لها على الرفرف العلوي تعيد. يا منية النفس، يا منية النفس، مر العيد وانصرفت أيامه الغر بين البيض والسود، وما فرحت به بل ما دريت به، وكيف يدري رهين الشوق بالعيد. العيد أقبل والذكرى تؤرقني، وليس في العيد غير الحزن والسقم، ما عاد في مقلتي طيف يداعبني غير الأحبة في الأقصى وفي الحرم، وغير أم غدت تشتاق والها في لهمسة الحب والإلهام من الأفم، وغير وجه أب بالطهر مؤتلق لم تطفه عاديات السيب والهرم، وقلب أخت جريح ذاب من كمد ينوح من شدة التبريح والألم، وغير ثغر رضي في ابتسامته قد أصبح اليوم حزنا غير مبتسم، وصورة لصغير ظل يرقبني متى أعود وعين الطفل لم تنمي.